يعني دفع البدل
نعم
قائم لا يزال
قائم نعم.
طيب فالسؤال انه هو لا يستطيع ان يدفع بدل
سيضطر اما الى خدمة العسكرية او للبقاء في تركيا على ما فيها
يعني هنا تأتي قاعدة فقهية ومهمة جدا وهي إذا وقع المسلم بين ضررين اختار أقلهما بين شرين اختار أخفضهما وهكذا. فالذي ابتلي بالإقامة في تركيا يستطيع أن يعمل موازنة بين المفاسد التي تلحقه بسبب هذه الإقامة التركية وبين المفاسد التي ستتحقق فيه في الإقامة السورية وتحت الخدمة الإجبارية. فإذا ترجح عنده البقاء في تركيا بقي في تركيا، وهذا الذي أنا أظنه من بعيد ولا أحكم به. هيا تشربوا بارد ولا شاي ولا إيش؟
جزاكم الله خير أكرمكم الله. الأخ عمار له موضوع مع نظام سهرة نظام تركيا، موضوع قديم شوي.
نعم بس لا تريد أن تحيد عن جوابي.
المتيسر منهم
المتيسر الآن بأقول
جزاكم
الله. نعم شكرا البركات
هذه يا شيخ. وقبل
أن نسأل سوى الأخبار إن المكالمة قبل ما تسجل كل ما هو السؤال
إن شاء الله.
لا هو 23,000 ما
في شكرا مشاهدة كرة القدم عبر التلفاز مع التفكير حفظك الله.
هذا سئلنا وأجبنا وما أحب التكرار يعني اسأل غيره
شيخ. لا أنا كراهة أنا عارف الجواب بس التفصيل ما عارفه. الشيخ لا يقد وتسأل يا بتكلم أحد أقول التفصيل الله يحفظك يا شيخ.
ما أستطيع ما أستطيع ما عندي وقت للتكرار اسأل غيره.
والله يا شيخ يعني ليس بالي سؤال أخي.
يا شيخ الله يهديك أنا أعمل لك اسأل غيره إن شاء الله تضيع وقتي.
خلاص يا شيخ أنا بخطب منك الدعاء إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام.
بلوى عام
السعودية. نعم بس ثاني سؤال وجاوبته.
أحمد العماري في فتح الوهاب
في إيش؟
في كتابه فتح الوهاب تخريج أحاديث الشهاب.
ما عندي رأي فيه لكننا نحن بصورة عامة لا نثق في العماريين لأنهم من الطرقيين وأهل الأهواء.
نعم.
أما هذا كتاب بخاصة فلا رأي عندي.
أيوة. ثم شيخنا السؤال الثاني شيخ.
نعم.
عندي إشكال بالنسبة لحديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه في إسلام أبي ذر في حارة إسلامه.
إيه.
في رواية مسلم يا شيخ.
أيوة.
يقول بأن الذي أضافه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه.
أيوة.
في رواية البخاري. ومسلم كذلك يقول بأن الذي أضافه في حالة الإسلام يعني عندما أقبل إلى مكة أضافه علي بن أبي طالب الشيخ.
أي نعم.
طيب شيخنا كيف وجه الجمع شيخنا؟
الخطف سهل.
نعم.
ألا تتصور رجلا ينزل في بلد فيضيف أحدهم ليلة وآخر ليلة ثانية وثالث ليلة ثالثة أو ليالي متتابعة؟
نعم ممكن يا شيخ
أتصور. إذن العبرة في مثل هذا الإشكال نعم. الذي ادعيته هو العودة إلى السند، فإن كان لا علة فيه فالجمع واضح كما ذكرت لك أو نحو ذلك.
أيوة جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك وبارك فيك.
الشيخ محمود عنده كان سؤال يا شيخ تسمح له يا شيخ؟
عفوا أحظى به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حديث رقم 1564 في السلسلة الصحيحة.
نعم.
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا بيده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
أيوة.
علقتم حفظكم الله على كلام الحافظ ابن كثير في التفسير.
أيوة.
فقلتم الأولى ثم الأخرى جزمه بأن الدار قطني رجح وقفه. فعندما رجعت إلى الكتب المطبوعة بين يدينا بالنسبة لتفسير ابن كثير في كلها يقول أن الدار قطني رجح رفعه.
أيوة.
أنا أدري هذا الكلام موجود في المخطوطة أم لا؟
أصبر علي قليلا.
هذا
في أي صفحة، الأولى ولا الثانية؟
الصفحة الثانية والأخرى.
اقرأ لي.
والأخرى جزمه بأن الدار قطني رجح وقفه.
عفوا، ما الضمير راجع لوين؟
راجع للحديث.
لا لا، جزمه من هو الذي فهمته تقول ابن كثير؟
وقال الحافظ ابن كثير في التفسير.
هون بدك تمسكني، وين هذا الكلام؟
88.
نعم،
الصفحة رقم 88، الصفحة السابقة.
أيوة.
وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد فيه متصلا مرفوعا، ومنهم من رواه عنه موقوفا على الصديق وقد رجح وقفه الدار قطني وغيره.
أيوة. فأنت بتقول، أنت بتقول الآن أنه في النسخة وقد رجح رفعه
مطبوعة، وقد رجح رفعه الدار قطني وغيره النسخ المطبوعة.
نعم،
تقول إن وقد رجح رفعه الدار قطني وغيره.
طيب أنت يا أستاذ لما بتقول النسخ المطبوعة، كم نسخة أنت اطلعت؟
طلعنا على أقدم نسخة مطبوعة يمكن في حدود 1932 مكتوب فيها رفعه، والنسخة الموجودة عندنا إحياء التراث العربي، وأيضا نسخة عيسى البابي الحلبي وشركاء، هذه أقدم نسخة في بين يدينا.
طيب
سمعت إنه المخطوطة فيها وقفه.
طيب الكلام اللي بعده بارك الله فيك يتماشى مع قوله كما تصحح وقد رجح رفعه أم وقفه؟ لأنه ممكن هذا يكون خطأ مطبعي من عندي أو من عند غيري، فتمام الكلام يمشي على أي أساس؟ على أن الراجل وقف من رفع؟
الراجل عند من رفع إن شاء الله.
ما أنا ما أسألك عندك. تمام الكلام، تمام الكلام، اقرأ لنشوف.
ابن كثير؟
لا، بعد كلام كثير.
قلت أنت وفي هذا الكلام ملاحظتان.
أيوة.
الأولى عزو الحديث للنساء بعموم قوله الأربع.
أيوة.
صرح بعزوه إليه المنذر.
نعم،
إلى آخر الكلام.
طيب
أخرى بأن الدار قطني رجح وقفه.
أيوة.
فقد نقل كلامه ضياء المقدسي في آخر الحديث وخلاصته أن الثقات اختلفوا على إسماعيل، فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفه، ثم ذكر أسماء الذين رفعوه فبلغ عددهم 22 شخصا وعدد الذين أوقفوه 4 فقط. قال الدار قطني وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيرفعه ومرة يجبن عنه فيوقف على أبي بكر، فأنت ترى أنه لن يرجح الموقوف، بل ظاهر كلامه أنه إلى ترجيح المرفوع أميل وهو الصواب.
فهمت عليك الآن.
نعم.
إذا ما نقلته عن ابن كثير إما أن يكون خطأ في النسخة التي أنا اعتمدتها، هل رجعت إلى النسخة هذه؟
لا والله ما رجعت، لأن ما أدري شو النسخة اللي أنت معتمدها يعني.
هي مكتوبة عندك 209.
209 كل من المجلدات المطبوعة 209. يعني اللي عندي
209. إذا بتكون مصورة يعني. طيب إذا أنا أراجع، فالظاهر أنه بده يكون خطأ إما في النقل مني أو من النسخة التي عندي.
لا
فنراجع إن شاء الله، لكن الظاهر أنه خطأ مني.
يا سيدي نسأل الله عز وجل لنا ولك الخير إن شاء الله.
اللهم آمين وجزاك الله خيرا.
في نقطة أخرى في التخريج لو سمحت.
تفضل.
يقول والحكم تناقش يعني الأمر، بتقول والحكم هو ابن عتيبة وإن كان ثقة ثبتا مثل إسماعيل بن أبي خالد فهو دونه من ناحيتين. الأولى أنه ربما دلس كما في التقريب.
نعم.
وأيضا إسماعيل بن أبي خالد هو والحكم بن عتيبة نقلوا في مراتب المدلسين في المرتبة الثانية من المدلسين. إسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة في نفس المرتبة. ثم النقطة الثانية والأخرى أنه لم يتابع على وقته بخلاف إسماعيل فإنه قد تابع على رفعه كما تقدم. ويقول الحافظ بن حجر النكت الضراس على تحفة الأشراف أن بيان ابن بشر قد تابع رواه عن قيس بن أبي حازم موقوفا أيضا، فبيان ابن بشر تابع الحكم بن عتيبة على وقته أيضا.
هذا وين الكلام؟
هذا في السلسلة أنت تقول صفحة 89، والأخرى أنه لم يتابع على وقته بخلاف إسماعيل إنه قد
طبع
على رفعه كما تقدم.
فهمت يا أخي، لكن أنت ضفت إلى هذا أشياء.
نعم.
أنا بقول هذه أين؟
أولا في العلة الدار قطمي موجودة في المجلد رقم 1، ورواه بيان بن بشر وطارق بن عبد الرحمن وذر بن عبد الله الهمداني ومتيبة وعبد الملك بن عمير وعبد الملك الميمرة، فرواه عن قيس عن أبي بكر الموثوقة.
طيب انت عم تقرأ عليه كأني انا عم اسجل، انا بدي بس المصدر حتى ارجع له وصحح على ضوئه. العلل
في الدارقطني المجلد الاول صفحة 253.
واحد
253.
طيب غيره؟
هذه النقاط اللي جاءت في تخريج هذا الحديث.
جزاك الله خير.
وإياك يا أخي، بارك الله فيك وحفظك إن شاء الله.
وأجزده لك.
لنا ولك إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك فيك.
على الإخوة جميعا إن شاء الله.
يصل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
هذا الكتاب.
إيه.
تربيتنا الروحية لأستاذ سعيد حوة. يذكر فيه باب التسول، فصل التسول، التوسل.
تسول ولا التوسل؟
التوسل.
طيب.
التوسل عن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه.
ايه.
ان اعمى اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله ان يكشف لي عن بصري. قال او ادعوك يعني يدعو الله او يدعو هذا الرجل او يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله انه قد شق علي ذهب بصري. قال فانطلق، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فانطلق فتوضا ثم صلى ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ذي الرحمه يا محمد اني اتوجه الى ربي بك ان يكشف لي عن بصري اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. شيخنا في كمان مستدل في راي هذا الحديث يا شيخ صحيح ام ضعيف؟
نعم الحديث صحيح.
صحيح حديث.
اي نعم.
هل يستدل به ان يجوز تشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
اليوم لا.
يعني قبل وفاته؟
هو هذا اللي وقع.
قبل وفاته جائز.
اي لانه التوسل يكون بدعاء عليه السلام وليس بذاته.
طيب
ذكرت
يا شيخ. طب في سؤال ثاني سمحت.
تفضل.
انا اؤذن في المسجد في الشامية ها سمعان.
ايه.
تطوعا. ولست يعني ملزما.
طيب ذلك خير لك.
بالنسبة لأذان الفجر، أذان الفجر الأذان الأول والثاني.
إيه.
جرت العادة عنا أن يقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. هل إذا أنا مشيت على هذا الرأي ولم أقل في الأذان الأول هل آثم؟
إذا كنت تستطيع أن لا تقول ذلك إلا في الأذان الأول فهذا هو السنة.
ولكن لأنه اليوم أذنت أنا وقلت في الأذان الأول.
ولكن إيش؟
اليوم
أذنت
وقلت في الأذان الأول.
إيه.
فنفروا جماعة في الحي نفروا من هذا الحكي.
أيوه.
هل يجوز أن نؤذن مثل الأذان الثاني أم أن
هل مهدت لذلك ببيان السنة للجماعة الذين نفروا من السنة؟ هل مهدت؟
لا والله يا شيخ اليوم
أي هذا هو الخطأ. كثير من الناس يتحمسون للسنة ويفاجئون الناس بها ولا يمهدون لها بالتثقيف وبالتوعية.
يا شيخ إمام مسجد عندنا مهدناه للحكي لكنه مصر على رأي الأوقاف.
ما بكفي الإمام يا أخي، لازم تكتل حولك الجماعة حتى يمشوا معك على السنة. إمام المسجد هذا في الغالب يكون موظفا ولا يكون متطوعا مثلك في الأذان، فهو موظف ويريد يؤدي الوظيفة، هي أصاب السنة أم أخطأها. فلا يكفي أنك تبحث مع الإمام ثم تجده لا يتجاوب معك، فلازم تبحث مع الناس وتقنعهم إذا كان عندك علم.
جزاك الله خير
وإياك إن شاء الله. كيف حالك؟
كيف حالكم يا شيخ؟
طيب أهلا مرحبا.
محمود أبو العلم من أهل العقلة، وهو يقيم في السعودية منذ سنوات، يعني الفائدة فيها.
أهلا مرحبا.
وهو يعني من المحملون السعودية ويقيم في البلد يسمى الحقل.
حقل
يعني هو ما أراد أن يبعد حتى يظل على كل الغلبة.
كويس.
فتبعد 20-25 كيلو.
بس؟
أي نعم.
إذا قريب.
كل يوم بده يروح.
ما أنا عصفور طيار يعني. رايح جاي. الحمد لله. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
أحمد الله وأشكره.
طيبين؟
طيبك الله.
أخو عبد الله أبو أكرم من معان بحكي.
أبو مين؟
أبو أكرم من معان.
أهلا وسهلا. الحمد لله بخير.
بارك الله فيكم.
لحظة إذا سمحت.
بسم الله.
وين سامي؟ خلنا نشوف. نعم. سلام. تفضل. أيوة.
في بعض إخواننا حديث السؤال شيخنا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا شاب الله فتح علي جديد وانضميت إلى لواء التائبين إن شاء الله.
إن شاء الله.
فعندي قرض لبنك الإسكان.
عندك إيش؟
علي قرض لبنك الإسكان.
إيه؟
قيمته 7000 ريال.
الله يكون بعونك.
انتهي في سنة 2000 تقريبا.
إيه؟
وعندي سيارة تقريبا قيمتها 4500 دينار.
أيوه.
وعازب وأرغب في الزواج.
إيه؟
فأي الحلول هو الأنسب اللي أتصرف على ظهوره؟
أنت قديش عمرك؟
31 سنة.
وما تزوجت بعد بالمرة؟
لسه.
خلص حالك من الحرام قبل كل شيء.
إن شاء الله. إن شاء الله.
غيره؟
بس.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال الإخوان اليمنيين؟ طيبين؟ الحمد لله.
من اليمن.
أنا أبشرك منتشرة ولله الحمد على نطاق واسع ولله الحمد لله.
كيف؟
أقول الدعوة منتشرة.
الحمد لله.
متواصلة.
ذلك الفضل من الله.
وعلى نطاق واسع من فضل الله.
الحمد لله.
والحمد لله إن الشرية موجودة الكلام. إنها منتشرة.
الحمد لله. الأخ
من أي اليمن؟
خلاص. أنت عندما حضرت في ذاك المحل وقلت تلك أي جاي؟ لا، وسام.
كيف؟
سام، أنا صلت معاه في الجمعة.
أيوة.
مع المرأة التي أشرت إليها.
أيوة.
والله من جاي. وسام.
سام.
فليس من.
أحسبت لتالي.
جزاك الله خيرا.
تصليت معنا؟
صليت معكم كبر علمها الحمد لله.
الله يبارك فيكم. تصليت شكرا. من الأحسن؟
علي بن أحمد بن حسن العاشي.
ابن أحمد؟
علي بن أحمد بن حسن.
العنسي. إذا الأسود إن شاء الله نهو من
نعم.
أنت كنت طالب في الجامعة.
السلام. نعم. ماذا تريد؟
أنت درست في الجامعة؟
تفضل.
ودرس الجامعة الثانية.
متى؟
درس الجامعة؟
تفضل.
انت في صنعاء
الدعوه
وكيف تدير الشؤون كيف اكون
المطلوب
طيب ان شاء الله بعيدا عن صنعاء
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا مرحبا كيف حالك ما في عندك كراسي
ان شاء الله
يلا نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
شيخ عبد الرحمن
نعم
كيف حالك يا شيخ
أحمد الله إليك
يا شيخ عندنا عندي سؤالين ممكن أن نسألك
أحدهما
شخص لم يدفع زكاة أمواله منذ 10 سنين تقريبا
الله يتوب عليه
وهذا الرجل نعم تاب هل علي أن يؤدي عن السنوات السابقة
لا بد
جزاك الله خير يا شيخ
وإياك إن شاء الله
السؤال الثاني ممكن أن أسره؟
فيما بعد إن شاء الله
جزاك الله خير يا شيخ
وإياك إن شاء الله
كان حالك يا شيخ مرتاح
من السنة الله يبارك فيك
في عمان ناصر
الحمد لله بخير نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
أنت الشيخ؟
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله إليك تفضل
بالنسبة للكافر الكافر الذي يعمل عمل صالح في الدنيا جهد به المجتمع هل له من جزاء من الله سبحانه وتعالى
جزاؤه في العاجلة وليس في الآجلة
جزاك الله كل خير
وإياك إن شاء الله
إن شاء الله
السلام عليكم
وعليكم السلام
ورحمة الله كيف حالك؟ الله يسلمك طيب وين الرسالة؟
والله ما في رسالة
شفوية. رسالة شفوية.
نعم من الشيخ عبد المنعم.
أهلا مرحبا.
عرفته أنت.
إيه. نعم.
هو جار هناك في الإمارات فقال لي لازم أمر على الشيخ ناصر الدين وتخبره السلام.
عليك عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم. تفضل. فتاة؟
نعم الأخ أبو بندر عنده سؤال
يتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
أهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جيب
الكتابة تفضل
بناء المصلى في منطقة مرهونة بالسكان وبنفس المنطقة الجامع ولكن المصلى يخدم منطقة كبيرة لأن المنطقة يسكن فيها لا يوجد إلا هذا الجامع والمصلى بعيد طبعا على بعض الناس مسكين الجامع بعيد عن بعض الناس
مسكين
وبعض الناس مسكين وبعض الناس لازم يروح بسيارة كذلك يستغرق 10 دقائق فبني المصلى بوسط المنطقة بحيث انه يعني يعيد نص كيلو يكون المسافة عليه 200 متر او 300 متر فما حكم بناء هذا
نعم
السلام عليكم
وعليكم السلام
كيف الصحة؟
الحمد لله
الحمد لله ممكن اسألك سؤال؟
تفضلي
في معي مبلغ من المال زكاة ممكن انه اتصدق فيه الى شباب يعني اساعدهم في الزواج؟
إذا كانوا فقراء فنعمة المساعدة
هم يعني بيشتغلوا الواحد راتبه 80 دينار
مش المهم أنه بيشتغلوا ولا ما بيشتغلوا المهم أنه يكونوا فقراء ما يكونوا أغنياء
أيوة.
تجب عليهم الزكاة
أيوة.
فإذا كانت الزكاة غير واجبة عليهم
أيوة.
ولو كانوا مستورين بعملهم وراتبهم أيوة. فيجوز الزكاة عليهم
الله يجزيك كل خير
يعطيك العافية والسلام عليكم
وعليكم السلام
هل أنت تعني كما يبدو من سؤالك واضحا التفريق بين المصلى وبين المسجد.
التفريق بين المصلى طبعا المسجد
يعني انت صوت في الضيق المسجد والمصلى هذا التفريق اللفظي
من التفريق كذلك.
لا ما قصدك.
إذا لماذا لا تقول هناك مسجد يبعد كذا وبني مسجد آخر؟ لأن هناك شيء أن يكون يعني مصلى يعني غير مسجد. إذا مسجد إذا نرفع لفظ المصلى. لأنه المصلى لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على المسجد. فإذا بعد تحديد هذا السؤال يرد عليه سؤال، ما هو المقصود من السؤال؟ هل يعني تلاحظ أنت أو غيرك أنه يخشى أن يكون مسجد هذا الجديد الذي سمي آنفا بالمصلى أن يكون مسجد ضرار مثلا؟ ولا إيش الباحث عن السؤال؟ إذا ما المقصود
من سؤالي أنا؟ سؤالي الحقيقة أنه المنطقة أنا أسكن فيها، فلما نظرنا للمنطقة وجدنا إنه المصلين قليل وإنه بعد المسافة لعله إنه ما يشجع الناس على الصلاة كبر سنهم وكذا، فكرنا بإنه يبنى هناك مسجد
آخر،
مسجد صغير،
مسجد صغير يعني يسع للجماعة 150 شخص تقريبا، 150 رجل أو كان يصلي فيه، فقلنا لعله إنه يكون يعني نوالي يشجيع الناس في حي جديد يكون مسجد عندهم يصلي الكبار في السن والناس الذين منقطعين عن الجماعة والأولاد كذلك، فإن شاء الله يعني يعطيهم دفع لأنهم يهتموا بصلاة الجماعة واللي عندهم أعذار الأعذار يكون حافز لهم إن شاء الله. هذا المقصد.
طيب هل المسجد الأول لا يسمع أذانه في نفس مكان المسجد الآخر؟
يسمع جميع حتى المساجد البعيدة.
أقصد أنا بالأذان الطبيعي مش المكبر الذي يرفع الأذان بمكبر الصوت.
ما يسمع.
هذا هو.
أذان طبيعي ما يسمع.
أما بمكبر الصوت يسمع.
مكبر الصوت يسمع.
طبعاً يسمع من كيلومترات.
هذا هو.
العقبة كلها تسمع.
تسمع أي مسجد الكبير.
أي مسجد يسمع.
هذا هو. فالجواب أنه يجوز ولا شك. نعم، بل هذا مما يشمله الحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بملاء المساجد في الدور، خير ما فعلته إن شاء الله.
والأخ أبو بندر الحقيقة امبارح ذكرني وأجبته بنحو ما ذكرتم، لكن أنا يعني دهشت أن ينسب إليكم كلام ذكرني الأخ أبو بندر أن بعض الأخوان هنا نسبوا إليكم أن هذا الأمر لا يجوز، فقلت له واحد من أمرين، إما أنه السؤال لم يوضح للشيخ وهذا ما أظنه، وإما أن الشيخ يعني كذب عليه.
صحيح صدقت، لا هذا هو الجواب.
ولذلك قلت له ما دام بكرة عندما يطلع الشيخ فكتب الشيخ.
حسنا
أحد الأخوة عرض علي سؤال يوجه لكم، يعني شاب هو متزوج وعنده امرأة وأنجب منها ثلاثة بنات وولد، ولكن أخبروا الأطباء أنه أصيب ابنه بمرض بعد الولادة، فقالوا له أنه بسبب قربة من الزوجة يعني قريبته هو قريب قرب الزوجة يعني يؤدي إلى مرض بسبب القرابة، توفى ولده بعد 5 أشهر، فالآن هو يعني بسبب تقارير الأطباء خايف من إنه يعني يترك المجال لزوجته بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنجب مرة أخرى خوف من أنه يتشوه الولد لأن الأولاد يخرجوا متشوهين. فهو ما يرغب أنه يعني يخلي زوجته الآن تنجب، ولكن الآن هو في حيرة مع أمه وأبوه يقول له لازم تتزوج، وهو يقول أنا أحب زوجتي ولا أريد أن أتزوج عليها. فهو الآن سألني فقال يعني في حالة عصياني لوالدي ووالدتي بعدم الزواج على زوجتي، هل أنا أكون يعني عقيت والدي أو والدتي بهذا الخصوص؟ ما رأيكم
تحذير الأطباء من مقاربته للزوجة، شو هو السبب فيما ذكروا؟
فيما ذكروا يقول إنه الدم، يعني التقارير الطبية يقول إنه دم الزوج ودم الزوجة يعني فيها أمور سالبة تؤدي.
شيخنا فيها الدم أحيانا يكون بين الزوجين سالب سالب أو موجب موجب. لأنه الدم الذي ينتج منه الولد لابد أن يكون يعني سالباً وموجباً، فإذا انتحب الدم في سلبيته وموجبيته يخرج إذا صار حمل. سبحان الله، هو قل ما يصير حمل في هذه الحالة، لكن إذا حدث حمل يقيناً الولد يطلع مشوه مع التجربة العلمية، يعني العلم يقول هكذا. لذلك الأطباء في مثل هذه الحالة ينهون الزوج عن أن تواصل زوجته الحمل.
عند الرجال في الطبيعي
نعم، بالنسبة للبنات يقول الأطباء لا يحدث فيهم شيء إلا الأولاد.
نعم،
بالنسبة للبنات لا يحدث فيهم هذا الشيء إلا الأولاد. تقرير الأطباء غالبا ما يكون البنات يعني ما يحصل هذا اللي حصل بالأولاد.
سبحان الله، مشكلة بين قريب جار لنا كان في أسرة الله عليه وسلم كانت عنده وراء أنجبت البنات، الولد اللي يجي موت البنات عاشت 200 أو
300
سنة. سبحان الله العظيم، يعني
نعم. طيب أنا الآن يبدو لي شيء قبل الإجابة عن السؤال، مدام المسألة ما هي يقين إلا فيما لو جاء المولود ذكره، طيب وهذا لا يمكن الحكم عليه أنه سيذكر أو يؤنث، ولهذا أنا لا أرى لهذا الزوج أن يكون في حياته مع زوجته بعيدا عنها، لأنه الظن ليس يقينا حتى بالنسبة لنظرة الأطباء، لأنهم يقولون إن جاء ذكراً كان كذا، وإلا كان إن كانت أنثى فستكون طبيعية. هذا رأيي من هذا الجانب الذي لم يرد السؤال فيه. أما السؤال أن الوالدين يأمرانه بأن يتزوج أخرى،
قبل الجواب عن الجانب الآخر، هو سؤال نور يقول أن الأطباء يقول يعني لازم الزوجة تمتنع من الحمل.
لماذا؟ لأنه يخشون أن يأتي الولد ذكرا فيأتي معوقا،
مش بعيد عنها.
نعم،
مش يكون بعيد عنها، وإنما هناك عملية إجراء عملية تسموها ربط المضايا.
هذا ما ذكر،
هو هذا اللي بيعمله.
نعم، هذا لا يجوز بالأولى،
هذا لا يجوز بالأولى،
هذا لا يجوز بالأولى،
أو استعمال حبوب المال على الحمل.
أنا قلت آنفا بأنه يقاربها ويقارفها، لأن الظن الطبي هنا ليس يقينا. لو كان مثلا أنه أي مولود سواء كان ذكر أو أنثى يأتي معوقا فهذا له جواب آخر، أما أنهم يقولون إن كان ذكرا فمعوق وإن كان أنثى فليس معوقا، فهنا لا يجوز الربط هذا المذكور الآن. فنعود إذن إلى الأصل الأشوال، إذا كان الوالدان يأمرانه بأن يتزوج لأخرى وكان الولد يستطيع أن يقوم بحق الزوجة الأخرى دون أن يضر بالأولى، يعني يحقق العدل المأمور به في القرآن الكريم. فحينئذ يجب عليه أن يطيعهما، ويعتبر عدم إطاعته إياهما عقوقا لهما. أين لكن تلاحظ هذه الشروط واضح؟
نعم
نعم.
تابع لنفس السؤال، لو الرجل يعزل عن زوجته برغم تأخير الإنجاب، ما الحكم في ذلك؟
لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال مطلق إلا بعد بيانه وتفصيله. لأن نقول لماذا هو يعزل، ما هو الوازع، ما هو الدافع.
نعم، زوجتي يعني كان الآن الحمد لله ثلاث أولاد، ثلاث أولاد قال الطبيب لا يمكن إلا بطريقة الشق.
طريقة الشق؟
الشق ماكينة.
الشق
في ماكينة للولد. وهذه فيه من وراها بعض الأضرار يعني الإيذاء على الزوجة وعلى الطفل أحيانا. فيعني الآن نرغب أنه نؤخر يعني كنوع من التريح للزوجة، وأيضا على أساس الخطورة هذه. فيكون العزل يعني بدون لا حبوب ولا غيره.
أنا بلاحظ أنه جاء في كلامك أو في سؤالك لفظان متنافران. اللفظ الأخير سبحان الله أنشيد، الأول قلت في نوع من الضرر، في سؤالك الأخير ضخمت الضرر. تذكر اللفظة التي قلتها؟
قلت أن هناك ضرر على الطفل وعلى الزوجة.
هذا بالأول.
نعم.
في الأخير
قلت تريح للزوجة، راحة للزوجة وإبعاد عن الضرر، هذا الذي
نعم قلتها.
خطورة يعني صار في شيء حتى تتفادى به الخطورة.
خطورة.
يعني كلمة.
أيوه في صار كبير. فأنا سبحان الله
وضعت في ذهني ثم ذهب الآن جاء. ففي فرق بين الخطورة وبين الضرر. أنت تقصد الضرر. الضرر هذا إما أن يكون يعني متحملا ومطاقا، فلا أرى حين ذاك جواز العزل الذي أنت تسأل عنه. ثم كما نعلم جميعا أن الحمل والوضع ما هو نزهة في الحياة، وإنما هو جهاد. ولذلك جاء في بعض الآثار أن المرأة حينما تصبر على الحمل وعلى الوضع وعلى تربية الولد هذا أجر كبير وكبير جدا. لهذا أنا لا أرى أن ننصح مسلما بأن يتعاطى العزلة، وبخاصة أن مستقبل الأولاد الأحياء ليس بيد هذا العاجل، لأنه كثيرا ما تعالج قضايا هي في الأمور الغيبية التي لا يملكها الإنسان، فيتصرف مع هذه القضايا كما لو كانت تحت ملكه وتصرفه. فقد يمرض الولد وقد يموت ثم يندم على ما تعاطاه من العزل. لهذا نحن نقول العزل بصورة عامة لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. وننصح الشباب المسلم أن يضعوا أمام أعينهم قول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن تتكاثر، لا سيما أن هذا التكاثر ليس فقط هو لصالح الرسول عليه السلام حيث يباهي، وليست هذه مباهات كمباهات الأغنياء بأموالهم وبجاهاتهم وإلى آخره، وإنما هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكاثرت أمته تكاثرت حسناته ودرجاته عند الله، انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك
جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح ولكنه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حسنات يوم القيامة أو أكثر الأنبياء حسنات يوم القيامة، وهذا أمر واضح جدا من كثرة أمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك فينبغي على الزوجين أن يتعاونا على تحقيق رغبة الرسول عليه السلام التي أصح عنها في هذا الحديث الصحيح: تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا العزل يجب أن ينظر إليه من باب الضرورات، والضرورات بها منظورة. أما ما يسمى اليوم بتحديد النسل وبتنظيم النسل فهذه بضاعة أجنبية لا ينبغي للمسلمين أن يعترفوا عليها أو أن يعملوا بها. نعم.
تعليق على السؤال.
تفضل.
لأنه أتصل عن
تزوج المدينة من أمه وكذا. وفي حديث آخر أنا ما أعرف تماما، لكن بمعنى الحديث أنه يقول غسل كغسل السيل، ولكنكم غسل كغسل السيل. يعني أمه ما بس كبره هيك. ما بعرف يعني كيف. هو يريد في الحديث الأول كما ألمحت آنفا، يريد من أمته أن يتناسلوا، ولكن أن يتفقهوا وأن يعملوا بدينهم، ولا يريد منهم الكثرة التي أشار إليها في الحديث الذي أنت تشير إليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيضا المذموم هنا غير مرغوب هناك، فلا تنافي بين الحديثين إطلاقا. لقد جاء في الحديث الصحيح بشارة للزوجين المسلمين إذا مات لهم ثلاثة من الولد بل واثنان، بشارة عظيمة جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسهم النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ وقال: ثلاثة. فجاءه السؤال، قال: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قالوا: حتى ظننا أننا لو كنا وواحد يا رسول الله لقال وواحد. إذن تربية المسلم لأولاده ليس كتربية الكافر لأولاده. الكافر يعني إذا تزوج فهو للشهوة الحيوانية المحضة، وإذا رزق ولدا فهو أيضا للتمتع في العاجلة، لا يفكر مطلقا أن يحسن تربيتهما ليسجل في صحيفته أجر تربيته إياهما، ويدخر له أجر ذلك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الكافر يريد أن يعيش فقط، كما جاء في القرآن الكريم: كيف يأكلون
ويتمتعون كما تتمتع الأنعام.
نعم.
كما تأكل الأنعام. هكذا وكما أقول أحيانا الكافر يقنع لأن يكون عنده ولدين وهن زوجين وخامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم هكذا تربيتهم. أما المسلم فهو يفكر في الآجلة وليس فقط في العاجلة. مما يحفزه ويدفعه على هذا الفكر هو اتباع ما عند الله عز وجل من الأجر كما في هذا الحديث: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسهم النار إلا تحلة القسم. قال: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قال: حتى لو قلنا واحد لقال وواحد. هذا ظنه. أما الذي أكده الرسول عليه السلام اثنين أيضا. وما معنى هذه البشارة من الرسول عليه السلام: لن تمسه النار إلا تحلة القسم؟ هو صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى الآية الكريمة التي تقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها أي النار. وقد اختلف علماء التفسير في هذه الآية في تفسير الورود المذكور فيها: وإن منكم. هذا قسم من رب العالمين، أي لابد لكل من الثقلين الإنس والجن من دخول النار، أي سواء من كان منهم صالحا أو طالحا. وإن منكم إلا واردها. ما هو الورود؟ ثلاث أقوال. القول الأول وهو الصحيح الدخول، والقول الثاني المرور على الصراط من فوق النار، القول الثالث المرور من أطرافها من جوانبها كما تورد الإبل على الحوض. وقلنا أن القول الأول هو الصحيح والراجح لأدلة، من أصحها وأقواها أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت حفصة وهي بنت عمر وزوجة الرسول عليه السلام، قالت: يا رسول الله، قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. للحديث تتمة، لكني أقف عند قولها: إنها قد فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بلسان عربي مبين أن أحد من أهل بدر والحديبية أهل الشجرة لا يدخل النار، بدأ إلى ذهنها أن هذا الخبر ظاهره يخالف الآية: وإن منكم إلا واردها. فهل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها فهمها أم أقرها على فهمها؟ لكنه عليه السلام أدخل على فهمها قيدا لم تكن متذكرة له، حيث قال عليه السلام لها: اقرأي ما تمام الآية بعد قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أي هذا الدخول لا بد منه، لكن هذا الدخول على نوعين: نوع لا يتأذى الداخلون فيه
وهم المؤمنون، وعلى القائمة الأولى منهم أهل بدر والحديبية. القسم الثاني هم الذين يكون هناك في النار يعذبون كل بحسبه. هذا هو الحديث الأول. والحديث الآخر أن رجل من أصحاب النبي، أو لعلي أقول الحديث الثاني، أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرض الموت، فعاده الناس فبكى، قالوا له ما لك تبكي وأنت أدركت النبي وآمنت به وغزوت معه إلى آخره، يبشرونه. قال: لقد سمعت الله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا أدري هل أنا من الذين قال فيهم ثم ننجي الذين اتقوا، أم من الطرف الثاني ونذر الظالمين في أهلهم. هكذا كان السلف الصالح. الحديث الثالث وهو صريح في الموضوع جدا، لولا أن في سنده ضعفا فلا نستطيع أن نقطع بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه يشهد له الحديثان المتقدمان. الحديث يرويه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رجل من التابعين قال: كنا في مجلس في سهرة فجرى ذكر هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. قال: فاختلف أهل المجلس في تفسيرها على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها آنفا، وانفض المجلس على هذا الخلاف. قال: لما خرج لقي جابر بن عبد الله الأنصاري في الطريق فذكر له الخلاف الذي سمعه في المسجد، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: ثم متى إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها، ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم. هذا الحديث يوضح تماما أن الدخول لا بد منه. إذا عرفنا هذه الحقيقة الفقهية الشرعية عرفتم عظمة من رزقه الله أولادا ثم ماتوا قبل أن يبلغوا الحنثة، فصبروا واحتسبوا وفاتهم عند ربهم، لن تمسهم النار إلا تحلة القسم، يعني مرور. هذه المعاني الكفار لا يعرفونها، ولو عرفوها لم يؤمنوا بها. أما المسلم فالمفروض فيه أولا أن يعرفها، فإذا عرفها آمن بها، وإذا آمن بها هانت عليه مصائب الحياة، حينئذ يتحمل الضرر الذي قد يعرض له أو لزوجته. ما يبشار يا أستاذ
جزاك الله،
أنه أخير هذا ما يبشار.
أحد أقاربي يريد أن يرشح نفسه للمجلس النيابي،
الله يحفظه،
وهو يريد يعني المساعدة من الأقارب.
إيه؟
فهل أنا إذا يعني كنت مساعدته من ناحية المعنوية والمادية،
إيه؟
هل علي إثم أو ما رأيكم في هذا؟
رأينا معروف، ولنا سؤال مسجل في 6 صفحات، ولعله بلغ إخواننا اليمنيين، وكان السؤال وجه من قبل الجزائريين إلي وأجبته في 6 صفحات. الخلاصة: نحن لا ننصح مسلما أن يدخل البرلمانات القائمة اليوم على وجه الأرض، أولا لأنها قائمة على غير شرع الله عز وجل، وثانيا لأن هذا الذي يدخل البرلمان مهما كان قويا في إيمانه، قويا في فقهه، قويا في لسانه وبيانه، فهو كمن يضرب في الحديد البارد أو كناطح صخرة كما يقال، لا يفيد شيئا إطلاقا، بل قد يعود الضرر عليه هو، كما نحن لمسنا هذا في كثير من الإسلاميين الذين دخلوا البرلمانات في سبيل إصلاح زعموا، ثم لا نقول رجعوا بخفي حنين، رجعوا بلا أي خف، بل قد خسروا كثيرا مما كانوا يتمتعون به من التمسك بشيء من أحكام دينهم. نحن لا ننصح، هذا هو الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين يختلف باختلاف البلاد، فإذا كانت البلاد التي تجري فيها الانتخابات فيها أحزاب عديدة، منها ما هو بعثي أو شيوعي أو لا دين له، ملحد زنديق، وبمقابل هؤلاء طائفة إسلاميون، فهؤلاء لا أقول إنهم إذا دخلوا البرلمان استطاعوا إصلاحا، لا، لكن يمكن أن يخففوا من شر المخالفة. فمن باب القاعدة الفقهية التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أخفهما، بين ضررين اختار أقلهما، وهكذا، من هذا الباب نختار من المرشحين لأنفسهم للنيابة أقلهم شرا، ولا أقول أكثرهم خيرا. هذا الجواب. وإياك إن شاء الله.
الذي
أورعنا
في هذا المأسف
في أكثر نعم فتطولنا على أنه يقول يسمح مثلا لهم يجبوا في وجه السيارة نوع المال. هذا الذي سمعته دفع الشر الأكبر بالشر الأضعف.
بس نحن نعرف إن هذا بس ما هو في الإمكان الإصلاح
أبدا،
يعني قصدي ما هو في الإمكان القضاء على الشر.
أنا نيك بعض الشر أهو من بعض،
بس هذا
هذا
ماذا
عندك؟ ماذا عندك؟
عندي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة لسؤال في فقه الرضاعة، إذا كان أختي رضعت من امرأة أصبح جميع أولاد هذه المرأة محارم لأخرى. السؤال الآن بالنسبة لنا إحنا كإخوان لهذه البنت،
لا شيء،
لا ما في أي تحريم. رجل يرى أن الذهب المحلق حرام وهو يعمل في محل بيع الساعات، وهناك ساعات ذهبية نسائية محلقة، وصاحب المحل لا يرى أنها حراما اللي يشتغل عنده يعني، وهذا مجرد وهو مجرد موظف، هل يصح له العمل في هذا المحل مطلقا؟ أو يجوز أن يعمل ولا يبيع هذه الساعات ويدع هذا لغيره من الموظفين؟
سؤال واضح والجواب على مراتب. وقبل ذلك أريد أن أوجه سؤال استيضاح، هل هذه الساعات فيها أساوئ من ذهب أم مطلية بالذهب؟
ذهبية. لكن الميناء ربما ما يكون ذهبي، لكن هي نفسها الصورة ذهبية يعني.
الصورة ذهب وظرف الساعة ذهب.
لا، ممكن يكون ذهب وبعضه ليس ذهبا، يعني هناك هكذا وهناك هكذا.
أما السوار
فهو ذهب.
ذهب. طيب. بعد هذا أقول إذا كان الذي يعمل عند صاحب المحل الذي يبيع هذه الساعات، هذا العامل عنده يرى ورأيه الصواب أنه لا يجوز بيع أساور الذهب لأنه لا يجوز استعمالها، فحينئذ لا يجوز له أن يبيعها. هذا جواب. وجواب ثاني بناء على ما جاء في السؤال أنه إذا كان من استطاعته أن لا يبيع هذا النوع ويبيع أنواع أخرى مما هو جائز فيكون أمره أخف من الأول.